لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. هذه الآية الكريمة بيّنت شعائر وشرائع من رب العالمين، بيّنت بعض الشرائع في مسألة التعامل مع أهل الكتاب، فأحل الله عز وجل طعام أهل الكتاب، ثم ذكر حل نساء أهل الكتاب في الزواج، والمقصود بطعام أهل الكتاب أي ذبائح أهل الكتاب أباح الله ذبائحهم، ثم ذكرت الآية حل نكاح نسائهم، فهذا مما خص من قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، مما خص من المشركات اللواتي يدخلن في التخصيص في قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات نساء الذين أوتوا الكتاب، وإلا فهن مشركات. نساء الذين أوتوا الكتاب هن مشركات، لأن أهل الكتاب أيها الإخوة وإن كانوا يسمون بأهل الكتاب إلا أنهم داخلون في الكفر، والله عز وجل يقول لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، فأدخلهم الله عز وجل في الكفر، يعني هم دخلوا في الكفر، أدخلهم في مسمى الكفر وإن كانوا يطلق عليهم من الذين أوتوا الكتاب. فقال والمحصنات من المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، قال بشرط إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، يعني أيها الرجال محصنين أي تتزوجون بالعفاف، غير مسافحين أي لا تعلنون الزنا، ولا متخذي أخدان أي لا تفعلون الفاحشة بالسر. فالناس في النكاح أو في الاستمتاع بالنساء على ثلاثة أنواع، إما تحصين وإما سفاح وإما اتخاذ أخدان، إما تحصين أو سفاح أو اتخاذ أخدان، إما نكاح شرعي عفة وإما زنا علني وإما زنا بالخفية، هكذا ذكر رب العالمين. قال محصنين هذا الحلال الطيب، غير مسافحين هذا الزنا العلني، ولا متخذي أخدان هذا الزنا السري. قلنا الأخدان أي الأصدقاء، فجمع مفرده خدن، ويطلق على الصديق من رجل أو امرأة، كما قال الله تعالى ولا متخذات أخدان عن النساء، وهنا عن الرجال قال ولا متخذي أخدان، فأخدان أصدقاء وجمع خدن، والخدن الصديق يطلق على الرجل أو المرأة، يعني الرجل خدن والمرأة خدن كذلك، يعني صديق أو صديقة، ولكن يقال عنه خدن ولا يقال خدنة مثلا، لا خدن، وجمعه أخدان. قال الله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. دعونا أيها الإخوة نتأمل هذا الختام في الآية بعد ذكر الأحكام، الأحكام الشرعية حل نكاح أهل الكتاب، حل طعام أهل الكتاب، حل نساء أهل الكتاب في النكاح، وحل طعام أهل الكتاب، ذبائح أهل الكتاب. ثم قال ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. قالوا المقصود في هذه الآية كما ذكر ابن عاشور، المقصود في الختام، ختام هذه الآية التنبيه على أن نكاح التزويج من أهل الكتاب، نساء أهل الكتاب، لا يقتضي التزكية لهم، ولكن انتبه الله أحل ذبائحهم، الله أحل نساءهم، نعم، لكن هذا لا يقتضي التزكية لهم لما هم عليه لحالهم للكفر الذي هم عليه، ولكن ذلك تيسير على المسلمين وسبب لإدخال هؤلاء في رحمة الله تعالى، لكن لا يقتضي التزكية لحالهم. ذلك بعض المفسرين يذكرون في سبب نزولها هنا: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، أن نساء أهل الكتاب اليهوديات النصرانيات قلنا لولا أن الله رضي ديننا لم يبح لكم نكاحنا، قلنا نساء أهل الكتاب لولا أن الله رضي ديننا لم يبح لكم نكاحنا، إذن مدام أن الله أباح لكم أن تتزوجون، يعني أباح للمسلم يتزوج نصرانية أو يهودية، إذن الله رضي ديننا، لولا أن الله رضي ديننا لم يبح لكم نكاحنا. فأنزل الله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فقد حبط عمله، صحيح أن الله أباح نكاح نساء أهل الكتاب، لكن هذا لا يقتضي التزكية لحالهم ولا يقتضي مدحهم، فهم كفار، فهم كفار، لكن هذا من باب التيسير على المسلمين والتيسير في شرع الله، ومن باب أيضا دعوة المسلمين لغيرهم لإدخال هؤلاء في رحمة الله. لكن لا يقال هذا تزكية لهم وهذا مدح لدينهم، لا، ليس مدحا لدينهم، ليس مدحا لدينهم. وهذا أيها الإخوة مما يدخل به مدخل يدخل به بعض المغفلين في مسألة التقارب بين الأديان، هذا المدخل يدخل به. قال: طيب الله عز وجل حث على التقارب بين الأديان، بل نحن نجتمع وإياهم في رب واحد. انظر إلى الافتراء على الله: نجتمع وإياهم في رب واحد. طب الرب الذي نجتمع نحن وإياهم فيه كما يقولون، هل هو في عقيدتنا كما في عقيدتهم؟ الرب اللي عند اليهود هو الذي صارعه يعقوب فصرعه، يعقوب صارع الله فصرع الله، هذا هو الرب الذي يعني. هل نجتمع نحن وإياهم في الرب؟ هذا الرب الذي يعتقدونه، يعتقدون أن يعتقدون أن الماء الذي ينزل من السماء إنما هو بسبب بكاء الله أنه عذب بني إسرائيل، يقول لك الله بيبكي عشان هيك منزل المطر، هل هذا الرب؟ هذا يقول آدم لما عصى الله صار يبحث عنه في الجنة، أين أنت يا آدم؟ هذا الرب اللي بيعتقدوا فيه؟ هل هذا الرب الذي نجتمع وإياهم معه؟ هل هذا هو؟ كذلك أيها الإخوة الرافضة مثلا، الرافضة هل الرب اللي بيقولوا نحن نجتمع وإياهم في رب واحد، طيب هل الرب اللي بيعتقدوه الرافضة هو نفس رب العالمين الذي ننزهه عن كل عيب وكل نقص؟ هم يعتقدون في الله البداء، يعتقدون في الله البداء، بيقولك بدا لله كذا، يعتقدون في الله عز وجل البداء، وهذه من عقائد اليهود أصلا أخذوها منهم، قالوا بدا لله كذا. طب قالوا الرسالة كانت لعلي ثم بدا لله أن يجعلها لمحمد عليه الصلاة والسلام، بدا لله كذا، طب كيف ليه جعلها؟ قال بدا لله، كان أراد أمرا ثم بدا له، هذا البداء فيقتضي أنه كان لا يعلم ثم علم بعد ذلك، وهذا من اتهام رب العالمين. هذا الرب الذي نعتقده، هذا الرب الذي نعتقد هذه الاعتقادات. ولذلك أيها الإخوة نحن حتى نعمة الله الجزائري صرح قال: نحن لا نجتمع مع النواصب، يقصد أهل السنة، لا في رب ولا في دين ولا في نبي. وحتى قال نعمة الله الجزائري قال في الأنوار النعمانية قال: الرب الذي خليفة رسوله أبي بكر ليس ربنا. خلاص إيش بقي أكثر من هذا؟ بقول الرب اللي خليفة رسوله أبو بكر خليفة رسوله هذا ليس ربا لنا، إيش بقي أكثر من هذا؟ فليبدعوا يا إخوان للتقارب، ليكون أسس، بيكون أسس للتقارب. يقول لك والله تقارب، أي أساس وهم يعتقدون أن الرب هو ثالث ثلاثة، أي أساس هذا؟ فلذلك هم يزكون أنفسهم ويقولوا نحن أباح الله نكاح نسائنا، إذن هذه دعوة للتقريب. قلت يدخل بها بعض المغفلين هذه الأحكام الشرعية ليسوغ وليروج منهجه الباطل، ألا وهو التقريب بين الأديان، فيدخل من هذا المدخل، يقول الله أباح ذبائح أهل الكتاب، شوف كيف الله بقرب نقترب منهم، وهم في الحقيقة أيها الإخوة، وهم في الحقيقة يسعون لكي يتنازل أهل الإسلام عن مبادئهم. شوف هم تنازلوا عن مبادئهم، شوف الرافض على مدى سنين هم أهل السنة بيقولوا تقريب تقريب، هل تنازلوا عن مبادئهم ولا بقوا على مبادئهم الكفرية؟ رحم الله الشيخ مصطفى صبري، الشيخ مصطفى صبري شيخ الإسلام، آخر شيوخ الإسلام في الدولة العثمانية، آخر شيوخ الإسلام، وكان يلقب مفتي الدولة العثمانية شيخ الإسلام، فآخر مفتي للدولة العثمانية الشيخ مصطفى صبري كان يعايش واقعا، كان يعايش واقعا، له كتاب اسمه موقف العلم والعقل من رب العالمين، رد فيه على الملحدين ونحو ذلك، وتكلم فيه عن فساد بعض الواقع، فاتكلم عن فساد الأزهر اللي كان يعني أكبر مؤسسة دينية في زمانه، أكبر مؤسسة دينية في زمانه. قال ظهر دعاة قالوا نريد أن نقرب اللادينيين، اللادينيين منا ونريد أن نقترب منهم، هكذا زعموا، نقترب من اللادينيين من الغربيين، تصبح حياتنا أيها الإخوة، هم يريدون أن والله نتطور بالإسلام ونشابه الغرب في بعض تطوراته زعموا. لكن يقول الشيخ مصطفى صبري، يقول كلمة ذهبية، قال الأزهر حاولوا تقريب اللادينيين بزعمهم، قال لكننا نراهم أنهم اقتربوا من اللادينيين خطوة في وقت لم يقترب اللادينيون من دينهم خطوة واحدة. للأسف يعني هم صاروا يقدموا تنازلات للادينيين، بدل اللادينيون يقدموا هم التنازلات يقتربوا من الدين خطوة، صار الأزهر يتنازل خطوة. فالتقريب يعني أنه أهل الإسلام يتنازلوا، مش هم هؤلاء، يعني أنه إحنا نتنازل عن مبادئنا وعن عقيدتنا ونقترب منهم. وهذا أيها الأخوة ليس من دين الله، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبد، هذا دين المفاصلة، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما أعبد، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين، انتهى، لكم دينكم ولي دين، هذه مسألة دينية من أصول ديننا أيها الأخوة. فلذلك قال الله ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، فقد حبط عمله، يا يهود يا نصارى أعمالكم قد حبطت قد بطلت، أنتم كفرتم بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا وجه أن نساء أهل الكتاب قلنا لولا أن الله رضي ديننا لم يبح لكم نكاحنا. الوجه الآخر أنه الكلام مش عن نساء أهل الكتاب، الكلام عمن لم يرضى بشرع الله تعالى، عمن لم يرضى بتشريع الله. فالبعض يقول طب كيف يبيح الله عز وجل نساء أهل الكتاب وما أباح نساء المشركين، لا سيما أيها الإخوة أن بعض المسلمين كان أقاربهم من الوثنيين، فقال مثلا ابنة عمي من الوثنيين، طب نكاحها حرام، وامرأة من الروم من أهل الكتاب مثلا نكاحها حلال، نكاحها حلال، فكيف هذا؟ فالبعض لما يأتي ويعترض على شرع الله عز وجل فيدخل في الكفر أيها الإخوة، يدخل في الكفر. إذن ومن يكفر بالإيمان أي بتشريع الله تعالى، أي بتشريع الله تعالى فيما شرعه من حل ذبائح أهل الكتاب ومن حل كذلك نساء أهل الكتاب. قال ومن يكفر بالإيمان، فالمقصود الإيمان هنا أي بمقتضيات الإيمان، أي بشريعة الله تعالى اللي هو الحلال والحرام. ومن يكفر بالإيمان، فمن أخذ بهذه التشريعات وقام بها فهو مؤمن، ومن لم يأخذ بها أيها الإخوة بتشريعات رب العالمين قال فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وفي هذه الآية أصرح دليل أن الأعمال داخلة في الإيمان، الأعمال داخلة في مسمى الإيمان لقوله تعالى ومن يكفر بالإيمان، والمقصود بالإيمان هنا التشريعات وهي أعمال، والأعمال لا شك هي داخلة في الإيمان. الإيمان قول واعتقاد وعمل، لا يجوز أن نقول الإيمان قول باللسان واعتقاد في القلب فقط، وهذا ما اتفق عليه أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل، قول وعمل، والأعمال من الإيمان، وهذا له أدلة كثيرة من الكتاب والسنة. أما من الكتاب فقول الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، ما المقصود بإيمانكم هنا؟ صلاتكم. وما كان الله ليضيع إيمانكم أي وما كان الله ليضيع صلاتكم إلى بيت المقدس، فسمى الله الصلاة إيمانا، الصلاة اسمها إيمان. طب الصلاة أسألكم أهي قول؟ لا. هي اعتقاد؟ لا. هي عمل؟ نعم، الصلاة أعمال، أقوال وأعمال مخصوصة وأفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة. إذن الصلاة عمل، الصلاة عمل من الأعمال، سماها الله إيمان، هذا من القرآن. السنة وردت أحاديث كثيرة، مثلا الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. طيب، إماطة الأذى عن الطريق هذا عمل صحيح؟ واحد يميط الأذى عن الطريق هذا عمل، فالعمل من الإيمان أيها الإخوة. إماطة الأذى عن الطريق هذا عمل، والإيمان له شعب أيها الإخوة. وصنف الإمام البيهقي رحمه الله كتابا سماه شعب الإيمان، شعب الإيمان. والإمام ابن حجر رحمه الله في شرح هذا الحديث فتح الباري عد هذه الشعب، الإمام 74 60 شعبة عدها، اللي هي أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. طب بين هذه وهذه، بين أعلاها وأدناها، فعد الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب فتح الباري هذه الشعب، والإمام البيهقي صنف كتابا سماه شعب الإيمان، شعب الإيمان. فإماطة الأذى عن الطريق عمل، فالعمل من الإيمان. فما يجي الآن في إرجاء معاصر، شباب هذول تحكي معاه بقول له ديبك على الصلاة وكذا، بقول لك الإيمان في القلب شيخ، في القلب. الإيمان في القلب يعني ما لا بصلي ولا بصوم وكذا، وإيمانك في القلب وانتهى. هيك الواقع. هذا أيها الأخوة، هذه عقيدة، هذا مش بس هذا عنده سوء فعل، لا، عنده سوء تصور، سوء اعتقاد، عنده سوء اعتقاد، عنده عقيدة فاسد. هذا مش يقول والله هذا بصليش، لا، عقيدته فاسد. هذا اللي بيتكلم هذا الكلام يقول لك إيمان في قلبي أنا، لا بصليش ولا بصوم، المهم القلب. هذا أيها الإخوة ما فهم إيش عن الإيمان، عنده خلل في الاعتقاد، عنده خلل في العقيدة. فلذلك العمل من مسمى الإيمان، وهذا مما اتفق عليه أهل السنة والجماعة، اتفاق أن العمل يدخل مسمى الإيمان، وأن الذي يكفر بالعمل يكفر بالإيمان. فمن كذب شيئا من تشريعات رب العالمين كذبها، هذا قال الله فيه ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، فقد حبط عمله. هذه تشريعات، واحد يقول لا هذه لا تعجبني، كفرت، كفرت. يقول هذه ليست حكيمة التشريعات، كفرت. يقول لماذا كذا اعترض على الشرع، كفرت. الاعتراض على الشرع كفر أيها الإخوة، الاعتراض على شرع الله كفر بالله تعالى. ومن يكفر بالإيمان، إذن هذا وجه ختام الآية، أن الله ذكر تشريعات ثم ذكر من لا يقبل هذه التشريعات، فقال ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. أولا قال فقد حبط عمله، حبط عمله، إيش يعني حبط؟ قالوا حبط بطل، تلف، تلف. طب شو أصلها في اللغة حبط؟ قالوا الحبط مرض يصيب الإبل عند بداية الربيع، تأكل وتأكل حتى تنتفخ، فإذا انتفخت وقعت وثلطت وبالت، ثم بعد ذلك ماتت. هذا من جراء الحبط، من جراء الانتفاخ. سواء الشيء، وصرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا كما في صحيح الجامع، قال إلا آكلة الخضر فإنها أكلت، لأنه قال إن من الربيع ما يقتل حبطا أو يلم، يعني الربيع أول ما يظهر الربيع، فتأكل الدابة تأكل حتى تنتفخ، حتى تنتفخ، فإنها أكلت، ثم استقبلت الشمس فثلطت وبالت، ثم بعد ذلك يعني فارقت الحياة. لأنه في الظاهر من ينظر إليها يراها سمينة من كثرة ما أكلت، وفي الحقيقة هي تقتل نفسها. يعني هذا الحبط، هذا مرض الحبط، قالوا تأكل وتأكل وفي الظاهر يراها سمينة، لكن في الحقيقة هي تقتل نفسها، تؤدي إلى قتل نفسها. وهكذا لفظة حبط عمله، حبط عمله، في الظاهر أعماله كثيرة، في الظاهر أعماله كثيرة، في الظاهر والله أنه على خير، لكنه حقيقة هو يردي بنفسه إلى نار جهنم. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، من الخاسرين. فإذا الحبط هذا المرض، إذا إبطال الشيء بعد كماله أو حسنه، إبطال الشيء يبطل. فلذلك لو واحد عمل أعمالا كثيرة ثم كذب شيئا من شرع الله فهذا يكفر فيبطل عمله. الشرك أيها الإخوة، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، يعني الشرك يحبط الأعمال. فربما واحد يصلي ويصوم لكن يحبط عمله، وهناك أشياء دون الشرك تحبط الأعمال، لكن قال بعض العلماء لا يحبط العمل كلية، كل العمل إلا الشرك، ولكن بعض الأعمال تحبط الأعمال، بعض الأعمال تحبط أعمالا معينة. مثل قال عليه الصلاة والسلام: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. حبط عمله يعني كل أعماله باطلة، بطلت كل أعماله، ترك صلاة العصر. بعضهم قال تركها جحودا، تركها جحود أو استمر على تركه خلاص تبطل أعماله لأنه يكفر. وقال آخرون يبطل عمل يومه، يعني العمل من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، أي عمل يومه. واحد ما صلى العصر أعماله اللي عملها اليوم تحبط، لأنه قالوا لا يبطل العمل بالكلية إلا الشرك. هناك كذلك هناك بعض الأعمال تبطل أعمالا أخرى، يعني في سنن البيهقي أن زيد بن ثابت أو زيد بن أرقم، زيد بن أرقم اشترى جارية ثم باعها بثمن أقل، اشتراها نسيئة ثم باعها بثمن أقل نقدا، هو أراد الثمن، أراد الثمن، وهذا الذي يسمى عندنا التورق أو يسمون الناس إيش؟ حرق الأسعار. بيشتري سلعة بالأقساط وبيجي يبيعها كاش بثمن أقل، بيشتري سلعة بالأقساط بالقسط ثم يبيعها كاش، بيشتريها مثلا 1000 أقساط لسنتين، بينزل على السوق يقول لك هذه تشتريها ب700 كاش، والمقصود انه ينتفع بايش؟ بال700، وبيضل يسد الأقساط. هذا بلغ عائشة رضي الله عنها انه زيد بن أرقم اشترى جارية ثم اشترى نسيئة ثم باعها نقدا بثمن أقل، فبلغ عائشة ذلك، فقالت عائشة: بئس ما فعل زيد، بئس ما باع وبئس ما اشترى، بئس ما باع وبئس ما اشترى، أبلغوا زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب، أبلغوا زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله إلا أن يتوب. أبطل جهاده، يعني بعض الأعمال تبطل أعمالا أخرى، يعني هذا الفعل من البيع قالت عائشة أبطل الجهاد مع النبي عليه الصلاة والسلام. شوف درجة الجهاد مع النبي عليه الصلاة والسلام، قال أبطل العمل اللي هو عمل عظيم، أبلغوا زيدا أنه أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. فهذا عمل يحبط عملا آخر. فالذي يحبط الأعمال بالكلية اللي هو الكفر والشرك، الذي يحبط بعض الأعمال، هناك أعمال تفعل أو ذنوب تفعل تحبط بعض الأعمال. قال فقد حبط عمله، بطل عمله. قال وهو في الآخرة من الخاسرين. طب في الدنيا؟ وهو في الآخرة من الخاسرين. والدنيا من الخاسرين، لأنه في سورة الحج قال خسر الدنيا والآخرة ذلك هو خسر مبين. لكن لماذا ذكر الله الآخرة هنا مع أنه في الآخرة من الخاسرين؟ قال لأن ظهور الخسران يكون في ذلك الوقت، ظهور الخسران الأكبر يكون هناك، وإلا فالحقيقة هو خاسر في الدنيا، لكن أي شيء خسرت الدنيا، إيش خسرت الدنيا؟ لو مال خسره، لو خسر الصحة، لو خسر القوة، إيش يخسر؟ لكن أكبر هناك خسارة، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين أنصار. أي خسارة أعظم من هذا؟ أي خزي أعظم من هذا؟ أي خسارة أعظم من أن يدخل العبد جهنم؟ ولذلك قال فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، هذه الخسارة الحقيقية. قال فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، لكن الخسارة هناك وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الخسارة العظمى هناك، أي خسارة هنا في الدنيا بسيطة لا شيء بالنسبة لخسارة الآخرة. قال ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فالناس يوم القيامة فريقان، ما في ثالث، خاسر ورابح، شقي وسعيد. حياة الإنسان بين إيش؟ السين والشين. حياة الإنسان، مصير الإنسان بين السين والشين، سين وشين، سين سعيد وشين شقي، فمنهم شقي وسعيد. حياة الإنسان بين السين والشين، تنقطع كل الأسماء وتنقطع كل الألقاب، فمنهم شقي وسعيد، رابح وخاسر. فقال وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وهنا فائدة ولطيفة، ذكر الله الوفاء بالعقود، ثم ذكر المحرمات من الطعام، ثم الحلال من الطعام، ثم ذكر أحكام الوضوء، كيف تتوضأ. هذه الآية وسورة الآية في النساء، كيف تتوضأ، أحكام الوضوء. فما وجه ذكر الوضوء والصلاة بعد الأطعمة وكذلك العقود؟ نكمل إن شاء الله الدرس القادم. صلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.